إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي في هذا اليوم الخميس 15 من شهر ذي القعدة من عام 1429 هجرية في هذا المسجد بمكة المكرمة بحي الرصيفة، في هذه المحاضرة التي تقع ضمن أعمال دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سلسلة بيان الحقوق. موعدنا اليوم في محاضرة بعنوان حق المسلم. أقول مستعينا بالله إن من محاسن الإسلام ومن مزاياه أنه دين شامل، بين للإنسان كل ما يحتاج إليه في هذه الحياة. فإذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش تعتبره مجموعة من العلاقات، علاقة بين الإنسان والإنسان، علاقة بين الإنسان ونفسه، علاقة بين الإنسان والحيوان، علاقة بين الإنسان وربه، علاقة بين الإنسان والجمادات، وعلاقة بين الإنسان والمخلوقات الأخرى. كل هذه العلاقات بيّن الإسلام ما يحتاجه المسلم فيها، فبيّن مثلا أن علاقة المسلم بما حوله من الجمادات هي التفكر والتدبر في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. علاقة الإنسان مع الجمادات أنه يتفكر في بديع صنع الله، يتفكر في دلالتها على قدرة الله، يتفكر في دلالتها على وجود الله. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علاقة الإنسان مع الحيوان، قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطب أجر، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، ودخل رجل الجنة في كلب، وقال في كل ذات كبد رطب أجر، وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته. بين الإنسان، بين الإسلام علاقة الإنسان أيضا مع ربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بين علاقة الإنسان مع المخلوقات الأخرى، علاقة الإنسان مع الملائكة، علاقة الإنسان مع الجن، بيّن. قال صلى الله عليه وسلم حجاب ما بيننا وبين الجن أن يقول الرجل بسم الله، يعني إذا أراد الإنسان أن يخلع ملابسه فليقل بسم الله فإنه سيحجب عن الجن. وأخبرنا بالاستعاذة وعلمنا قراءة آية الكرسي عند المنام، وقال استحيوا ممن لا يفارقكم وهم الملائكة، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. هذا كله من بيان علاقة الإنسان مع المخلوقات الأخرى. وبين علاقة الإنسان مع الإنسان، فبين أن الناس في الإسلام على قسمين: مؤمن وكافر. وبين أن علاقة المؤمن مع الكافر هي البراءة، فإن أصل الدين يقوم على الاستسلام لله بالطاعة والخلوص له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، هذا الاستسلام. فالعلاقة مع الكافر تقوم على أساس البراءة من الكفر وأهله. ثم بين أحوال الكفار، فهناك كافر حربي بيننا وبينه الجهاد، وهناك كافر غير حربي بيننا وبينه الدعوة. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وبين حكم الكافر إذا كان من الأقرباء، فإذا كان المسلم مبتلى بوالدين من الكفار فالله سبحانه وتعالى بين كيف تكون هذه العلاقة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بين حكم سفر الإنسان إلى الكفار، حكم أن يعيش مع الكفار، بين كل ما يحتاجه الإنسان المسلم في علاقته مع الكافر، وبين الإسلام علاقة المسلم بالمسلم، بين الإسلام علاقة المسلم بالمسلم. وأول هذا البيان في الإسلام عن طريق بيان أن الله أعطى لكل أحد حقه، فليعطي كل واحد منا الحق لكل صاحب حق. تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند البخاري من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة، يعني ما هي مهتمة بنفسها، وهذا يبدو أنه قبل الحجاب، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وهذا من الكنايات أنه لا يطلب أهله، ليس له حاجة في الدنيا. ما قال الرسول في الحديث الآخر: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فجعل الطيب والنساء من الدنيا، فهي تكني تقول ليس له حاجة في الدنيا لا يريدني. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال سلمان له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له أبو الدرداء: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا فقام له سلمان، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أخرجه البخاري. فإذا كانت القضية هذا أصلها، أن الله بين حق كل ذي حق، وأن الواجب على المسلم أن يعطي حق كل ذي حق، إذن لابد علينا أن نعرف ما هي الحقوق المتعلقة بإخواننا المسلمين علينا، وما هي حقوقنا عليهم. من هنا نقول من الأمور المهمة على المسلم أن يتعلم هذه الحقوق وأن يعرفها وأن يطبقها في حياته، وأن يطبقها في حياته ليتحقق لنا معنى الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، ليتحقق لنا معنى الأخوة. والعلاقات التي يعيش فيها الإنسان في الدنيا كثيرة. هناك علاقة الدين، هناك علاقة النسب، هناك علاقة الجوار، هناك علاقة الصحبة والزمالة، هناك علاقة العمل، هناك علاقة البلد، هناك علاقة الدولة، هناك علاقة المصلحة. العلاقات كثيرة، لكن يبقى أن العلاقة المحورية والأساسية التي ينبغي أن يدور فيها المسلم مع إخوانه هي علاقة إيش؟ الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. من تقوى الله أن تعرف هذه الحقوق، وأن توصل الحق لكل ذي حق، وأن تعطي الحق لكل ذي حق، ولا تضيع حقا تعلق به. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. والإسلام من أجل تحقيق هذا السبيل أرشد إلى نبذ وترك كل ما يعطل المسلم عن إيصال الحق إلى ذي الحق. فأرشد الناس إلى ترك أسباب التباغض، إلى ترك أسباب التدابر، إلى ترك أسباب الكراهية التي توقع بينهم الكراهية والشحناء والبغضاء والتدابر، أرشدهم إلى تركها وإلى نبذها وإلى البعد عنها. فقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فنفر من أن يسب المسلم أخاه، نفر من أن يسب المسلم أخاه. لما؟ قال العلماء: لأن في هذا السباب ما يمنع حقا من حقوق الأخوة، فإن من حقوق الأخوة أن تكون رحيما بإخوانك، أن تكون ذليلا مع إخوانك، أن تكون متحملا لإخوانك، لا تكن كالمنافق إذا خاصم فجر. لأن السباب هو الشتم للأخ بما فيه وبما ليس فيه، وهذا هو الفجور، وهذا هو الفجور. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أراد بذلك صلى الله عليه وسلم أن ينبذ أهل الإسلام ما يسبب الفرقة والاختلاف فيما بينهم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، أو يترك حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. تأملوا هذا الحديث، فإن الرسول يذكر فيه أسبابا كثيرة للتباغض والتدابر وينهى عنها، فيقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن. والمراد سوء الظن، أي لا تعامل أخاك المسلم بسوء الظن، أحسن الظن في إخوانك. جاء عن بعض السلف عن ابن سيرين وروي عن عمر أنه قال: إذا بلغتك الكلمة من أخيك في السوء وأنت ترى لها يعني في الخير محملة فلا تحملها على السوء، بل لو كان للكلمة 70 محملا في السوء ومحمل في الخير فاحملها على الخير، منعا لسوء الظن. ولذلك الناس يقولوا: يا شيخ، من منا يخلو من سوء الظن؟ فقل لك: نعم، كلنا مبتلى بذلك، ولكن إذا أسأت الظن لا تحقق. إيش يعني لا تحقق؟ يعني لا تعامل أخاك على أساس هذا الظن السيء الذي لديك. إذا أسأت الظن لا تحقق، احذر، خذ حذرك، لكن لا تحقق، لا تحقق، يعني لا تعمل، لا تتعامل مع أخيك على أساس هذا الظن السيء الذي لم يثبت عندك يقينا ولا بغلبة الظن. فنهى عن إساءة الظن، وقال: فإن الظن أكذب الحديث، وقال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس أن ترسل أحدا يبحث لك عن أخيك وعن الأخبار والأحوال، والتحسس أن أنت بنفسك تسأل عن الموضوع. فالتجسس أن تصل إلى الخبر بغيرك، والتحسس أن تصل إلى الخبر بنفسك. نهى عن التجسس ونهى عن التحسس. لا تتطلب عورات إخوانك. ليش؟ علشان تستمر فيما بينكم الألفة والمحبة، عشان تتحقق معنا، يتحقق معنا الأخوة الإسلامية، عشان لا تتقاطع فما تأدي حق أخيك عليك ولا أخوك يؤدي حقك عليه. قال ولا تباغضوا، هذا واضح. طيب هل البغض في يدي؟ هل أنا في يدي إني أبغض فلان ولا ما أبغض فلان؟ الجواب لا. الرسول يقول الأرواح جنود مجندة، ما تشابه منها أتلف وما تناكر منها اختلف. فكيف ينهاني الرسول يقول لا تباغض؟ هذا شيء ما هو في يدي. أقول لك نعم هو ليس في يدي، لكن في يدك أمران، في يدك أمران. في يدك أن لا تأتي بالأسباب التي تجعل بينك وبين أخيك البغضاء، امتنع عن كل سبب يؤدي إلى حصول البغضاء بينك وبين أخيك. هذا معنى لا تباغض، أي لا تفعل من الأسباب ما يؤدي بأخيك إلى أن يبغض. فمثلا إذا كان أخوك يحب الاسم الفلاني ويكره الاسم الفلاني فلا تناديه بما يكره. إذا كان أخوك يستأنس بالبشاشة يراها في وجهك وبالضحكة يراها في وجهك فلا تريه منك إلا ما يسره. إذا كان أخوك يكره الكلام في هذا الموضوع لأمر من الأمور فلا تكلمه بما يكره إلا إذا كان في مصلحة دينية. إذا حضر إلى المجلس وتشعر أن أخاك يحب أن يستقبل وأن يحتفى به فوسع له في المجلس وناديه بأحسن ألقابه وكناه حتى لا تتباغض أنت وياه. فمعنى قوله لا تباغض أي لا تأتي من الأسباب ما يوقع البغضاء بينك وبين أخيك. المعنى الثاني في قوله لا تباغض أنه إذا حصل ووجد في نفسك نفرة فلا تحقق ذلك، صارع نفسك، أحمل نفسك على الخير. ومن هذا المبدأ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، فإنه إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذا إخوانك، ما يعجبك بكذا لكن مستبطية مشي، مو لازم كل واحد تبغاه أنت على قولهم على سنجة عشرة، لا مشي الأمور. واضح؟ قال وكونوا إخوانا. فكأن المعنى الرابط الآن لكل ما سبق أن المقصود مما سبق أن تحققوا الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية. وليس من الأخوة الإيمانية أن ترى لنفسك فضلا على أخيك. بعض الناس من حين ما ربنا يهديه ويوفقه ويلهمه ويسهل عليه أن يقوم الليل وأن يحافظ على الصلوات جماعة وأن يرى في نفسه ما يعبر عنه بعض الناس عزة إيمانية يعتلي بها يتعالى بها على إخوانه. لا يا أخي، لا، هذا ما هو صحيح. هذا أخوك، أخوك المسلم في اسم الإسلام. الواجب عليك إذا رأيت في أخيك منقصة أن تحزن. اللي ينبغي عليك من حق الأخوة الإيمانية والصحبة والمعرفة أنك تحزن لأخيك إذا رأيته قصر في كذا أو قصر في كذا. أما سمعتم أن السلف بعضهم كان يعزي بعض إذا فاتته الجماعة أو إذا فاته شيء من أمر الخير يحزن يعزيه، مش أنا أستعلي عليه وأشوف نفسي أعلى منه وأنظر له كأنه إنسان حقير. ولذلك سيأتي عندنا حقير لا يحقر المسلم أخاه، سيأتي هذا الحديث بهذا المعنى. قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. هذا أيضا أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الأخوة. لما أخوك يروح يخطب لا تروح وراه تخطب، ألين يرده أو هو يترك. فخطبة الرجل على الرجل منهي عنها، وكذا بيع الرجل على الرجل، وكذا بيع ثوم الرجل على ثوم الرجل، إلا في صورة استثناها أهل العلم وبينوها. هنا الرسول بين إلا أن يترك أو يدع، أن يترك أو يدع. وهناك صور أخرى بينها أهل العلم مستفادة من الأحاديث. الرابط بين هذه المعاني أن تركها يحقق معنى الأخوة، أن تركها فيه حفظ حق المسلم على المسلم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث زاد معنى على المعنى الآخر، برضو تأكيد معنى الأخوة. إيش هو؟ إنه ليس لك أن تهجر أخاك المسلم لأمر من أمور الدنيا والأمر من أمورك الشخصية فوق ثلاث. هذا أيضا ينهى عنه الإسلام، لكي تتحقق معنى الأخوة وتتحقق معنى الرابطة الإيمانية الرابطة الدينية، تحقق حق المسلم على المسلم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي رواية زيادة: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى صدره. أخرجه مسلم. تأملوا أيضا هذا الحديث، كله ينصب في هذا المحور، وهو محور النهي عن الأمور التي تسبب عدم حصول الأخوة بين المسلمين. قال: لا تحاسدوا. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد من أصول الخطايا. قال بعض السلف: أصول الخطايا التي وقع فيها الناس ثلاث: الكبر، وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم ويمتثل لأمر الله، والحرص، وهو الذي جعل آدم يأكل من الشجرة، والحسد، وهو الذي أوقع البغضاء بين ابني آدم. تأملوا، كل مساوئ الأخلاق ترجع إلى هذه الثلاثة: الكبر والحسد والحرص. الرسول يقول: لا تحاسد، أي لا يتمنى أحدكم زوال النعمة عن الغير. وفرق بين الحسد وبين الغبطة. الغبطة أن تتمنى ما عند الغير بدون أن تتمنى زوال النعمة، والحسد أن تتمنى زوال النعمة. من الغبطة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يحكم به بين الناس. هذا الحسد بمعنى الغبطة، ليس فيه تمني زوال النعمة، ولكن فيه مثل ما عند الغير. أما هنا الحسد بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير. لا تحاسد. والحسد ما له علاج عند الإنسان المحسود إلا بأن يصبر وأن يستعيذ بالله عز وجل من شر حاسد إذا حسد. والشاعر يقول: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتل، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. قال: ولا تناجشوا. النجش اسم من أسماء البيوع، وأصله من قولهم: نجشت الصيف، إذا حركته من جهة لكي يأخذه رفيقي من الجهة الأخرى. فمثلا تريد أن تصطاد الوعل، فتتفق أنت وصاحبك في الصيد أن يكون من الجهة الأخرى، ثم تذهب أنت من الجهة المقابلة وتنفر الوعل لكي يتجه إلى الجهة الأخرى التي فيها صاحبك فيصطاد. أخذ هذا الاسم في البائعان يتفقان أن يرفع السعر ويزيده بدون رغبة، حتى يأتي إنسان غافل عن السوق فيرى أن السلعة سعرها غالي فيقع عليه السوم فيشتريه. تتفق أنت واحد، ها؟ من يزيد؟ من يزيد في الدلالة؟ فتتفق أنه يزيد يزيد يزيد، بحيث أنه إذا دخل واحد غافل عن السوق شاف السلعة زي كده، أول ما يزيد زيادة كمان يوقعوها فيه. هذا النجش، وهو بيع منهي عنه محرم شرعا، الزيادة في السلعة بغير رغبة في شرائها بالاتفاق أو بغير الاتفاق. يعني حين يكون اتفاق صريح وحين يكون اتفاق مو صريح، فأنت تيجي تخش تسوي زي كده عشان هو. هذا برضو داخل ضمن صور النجش. ومعلوم أنه بهذه الصورة يحصل إيش؟ احتيال على أخيك المسلم واستغفال له، وأخذ لماله بصورة فيها غش. السلعة ما تسوى هذا السعر، لكن بالطريقة اللي أنت سويتها زعفت السلعة أغلى من قيمتها، وذاك وقع فيها. فهذا يؤدي إلى وقوع شحناء وتباغض. ويقول لا تباغضوا لا تدابروا، أي لا يعطي بعضكم كشحه ودبره لأخيه. إيش يعني؟ يعني يطيل ظهره يقفيه، ما إذا مر من جنبه يدير عنه ولا يسلم عليه ولا يبغى يقابل ولا يبغى، هذا لا تدابر. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يجي البايع باع لهذا بمية، يقوم يجي هو للبايع يقول بيعني هي بمية وعشرة، خلاص هو باع هذا بمية، يقول له لا ألغي بيعتك معه والدين هي بعشرة. ولا يقول كم أعطاك هذا، يقول أعطاني هذا 90، يقول أنا أديك 95، هذا من البيع على بيع أخي ما يجوز إلا إذا كان في مزايدة، هذا موضوع آخر. لأن الرسول ثبت عنه أنه أتي بشيء فأراد أن يبيعه، قال من يشتري هذا؟ فقال أحدهم بكذا، فقال الرسول من يزيد؟ فالمزايدة هذه ليست داخلة في البيع على بيع أخي. قال وكونوا إخوانا، وفي رواية قال كونوا عباد الله. عباد الله يعني يا عباد الله، تقدير الكلام كونوا يا عباد الله إخوانا، كونوا يا عباد الله إخوانا. ثم قال قاعدة عامة، المسلم أخو المسلم. هذا يشير إلى مناسبة ذكر الأمور السابقة، لا تدابر ولا تباغض ولا تناجس ولا يبيع بعضكم على بيع أخي، لا يخطب أحدكم على أخي. ليش؟ لأن المسلم أخو المسلم. هذا مناسبة ذكر الأمور السابقة لتحقيق الأخوة بين المسلمين، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أن تحقر أخاك المسلم هذا شر، هذا انتقاصك لأخيك المسلم، هذا من الأمور الشريرة. يكفي أنك تحقر أخاك المسلم، هذا يعني من الشر. ما ينبغي للإنسان أن يستعلي على إخوانه، ما ينبغي للإنسان أن يتكبر على إخوانه، ما ينبغي للإنسان أن يحقر إخوانه. حتى صاحب المعصية، صاحب البدعة، لما إحنا نقول لك أهجروا واتركوا كذا، نحن نقول لك أهجروا رحمة به لا كبرا عليه، نحن نقول لك أهجروا وزجروا واتركوا كذا من أجل رحمته، لكي يقلع عن بدعته، لكي يترك معصيته. ما نقول لك هذا سوي يعني انك انت تتكبر عليه، لا، نقول هذا سوي معه ليش؟ حتى يرجع عن ما هو فيه من الباطل، حتى يرجع عن ما هو فيه من الباطل. ليس المقصود بمعصية بهجر صاحب المعصية انك تبغضه، لا لا، تبغض المعصية التي يأتيها، لكن هو له حق الإسلام، تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته. نحبه لإسلامه، مثل ما قال ابن تيمية، قال الإسلام قطع يد السارق لسرقته وأعطاه من بيت المال لحاجته. الإسلام قطع يد السارق لسرقته وصرف له من بيت المال لحاجته وعوزه وفقره. ما هو المقصود انك انت تبغضه يعني او تكرهه، يعني ان انت خلاص تحطه في اسفل سافلين وتتكبر عليه، لا يا اخي، انت بهذا الاسلوب تنفر عن قبول الحق الذي انت تريد ان تدعوه اليه. الله يقول على الرسول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع من كانت معاملة الرسول؟ مع كفار او مسلمين مبتدئين تحصل منهم مخالفات، صح ولا لا؟ قد تحصل منهم مخالفات، ومع هذا الله يقول لو كنت فظا غليظ. إذن لا تفهم، لا تفهم من ما يقرره أهل السنة والجماعة من بغض صاحب المعصية لمعصيته وبغض صاحب البضعة لبدعته أن المطلوب أنك تبغض وتكره وتستعلي وتستكبر، لا لا لا، افهم أن المراد أن تبغضه لمعصيته وتحبه لإسلامه، أن تبغضه لبدعته وتحبه لإسلامه. هذا إذا لم تكن البدعة إيش؟ مكفرة ومخرجة من الملة. ولذلك كل شيء بحد، كل شيء له حد، الهجر له حد وهذا له حد. ليش؟ لأنه ما هو مقصود بذاته، المقصود الصلاح، المقصود التوجيه، المقصود الاحتواء، هذا المقصود للحق وللخير وللهدى، هذا المقصود. ليس المقصود ممارسة الهجر لذات الهجر، أو ممارسة يعني احتقار المعصية وبغض المعصية لذات، لا لا، المقصود أنك أنت يعني تنفر هذا المسلم مما وقع فيه من هذا الباب رحمة به حتى يرجع. مثل ما الأب يغضب من ولده، هو ولده يغضب من ولده ويزعل من ولده، إيش يبغى؟ يبغى صلاحه، يبغى هدايته، يبغى أن يكون أحسن الناس، أرجل الناس، أفضل الناس. فهو مهما بغض يبغى في قلبه أنه ولده، أنه هو يهم أمره يفعل هذا. يقول فقسى ليزدجروا، ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه وصدره. وجاء في رواية ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر القلوب إلى الأعمال. إذن في هذه الفقرة السابقة عرفنا أن الإسلام من حفظه لهذه الحقوق ورعايته لها دعا إلى نبذ وترك كل ما يؤدي إلى إضعاف هذه الأخوة التي حصل بها الوصول إلى هذه الحقوق. هل اقتصر الإسلام على ذلك؟ الجواب لا، بل بيّن أيضا هذه الحقوق، بيّن الحقوق المشتركة والعامة والخاصة، بيّنها وحددها. فجاء عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطف، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه قال قال صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أخرجه أحمد الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. هذه الأحاديث بيّنت الحقوق العامة والمشتركة والخاصة بين المسلمين، فبين أن من حق المسلم على المسلم رد السلام. ما معنى حق المسلم على المسلم؟ في رواية قال خمس، وفي رواية قال ست. أقول حق المسلم على المسلم يفسره الرواية الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه، فالمعنى أن هذه المذكورات إيش؟ واجبة، أن هذه المذكورات واجبة. واختلفوا هل المعنى أنها واجبة الوجوب الاصطلاحي الذي يأثم تاركه، ولا المعنى أنها واجبة الوجوب الذي بمعنى وجوب بمعنى حق الصحبة وحق الأخوة فلا يلزم منه الإثم. الراجح أن المراد الوجوب الذي يأثم تاركه، ولكن ليس المراد الوجوب العيني، ولكن المراد الوجوب الكفائي، بمعنى أن هذه الحقوق يجب أن يظهرها أهل الإسلام فيما بينهم، فإن تركوها كلهم أثم، فإن قام بها البعض سلموا وسلم الجميع من الإثم. فهي من باب الوجوب إيش؟ العيني ولا الكفائي؟ من باب الوجوب الكفائي، من باب الوجوب الكفائي. فلو كلهم تركوا المريض ما عادوه أثم، لو كلهم تركوا اتباع الجنائز أثم، لو كلهم تركوا رد السلام وطرح السلام أثم، لو كلهم تركوا إجابة الدعوة أثم، لو كلهم تركوا تشميت العاطف أثم. هذا المعنى العام المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، أو يجب للمسلم على أخيه المسلم خمس. فالوجوب هنا بمعنى الوجوب الذي يأثم مخالفه، ولكنه في الوجوب الكفائي وليس في الوجوب إيش؟ وليس في الوجوب بمعنى الصحبة والأخوة. ثم بعض هذه المذكورات جاء في أعيانها ما ينص على وجوبها عينا، كتشمية العاطف، فقد ثبت فيه دليل خاص بأن يلزم كل من سمع أخاه المسلم يعطف ويحمد الله أن يشمت، فهذا على خصوصه ثبت فيه دليل. كما ثبت الدليل في أن الجماعة الذين يبلغهم يبدأهم إنسان بالسلام أن رد السلام عليه واجب من هذه الجماعة بعينه أن يردوا عليه السلام، بل من أهل العلم الرجح أن الواجب عيني على كل فرد من هذه الجماعة الذين بدأهم هذا الأخ بالسلام. واضح؟ أقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، هذا مفهوم المخالفة فيه أن هذه الحقوق لا يدخل فيها الكافر، وهذا المفهوم صحيح، فالكافر ليس له حق علينا بطرح السلام، لكن إن بدأنا هو بالسلام وطرح علينا السلام مثلا، وكان طرحه للسلام بصيغة صريحة، فنكون نرد عليه التحية بمثل ما قال أو بأحسن، لعموم قوله تعالى ودحيتم بتحية حيوا بمثلها أو ردوه بأحسن منها، فدحيتم بتحية أيوة فهي بأحسن منها أو ردوه، كما رجحه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. فنحن لا نبدأه بالسلام لأنه ما له حق علينا في هذا وما نبغى نسلم هذا، لكن إن سلم علينا ردينا عليه السلام. الرسول يقول إذا مررتم أهل الكتاب في الطريق فاضطروهم إلى أضيقهم، ما نحسن لهم كما نحسن إلى أهل الإسلام لأنهم كفار. واضح؟ إذن قوله حق المسلم على المسلم مفهوم المخالفة أن غير المسلم ليست له هذه الحقوق، فيكون المؤمن إذا فعل هذا الأمر من عنده وفي نيته استجلاب الكافر ودعوته إلى الإسلام فهذا أمر حسن يؤجر عليه لا مانع منه، كما زار الرسول صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي الذي كان يجلس عنده في مجلسه كثيرا، وكما كان الرسول يجيب دعوة اليهود إذا دعوه إلى طعام، ودعته يهودية إلى إهانة سلخة إلى إهالة سلخة فأجاب صلى الله عليه وسلم. الإهالة يجيب الودك يعني الشحم ويذوبوه ويسووا زي الشرب ويحطوا عليه أشياء ويأكلوا، كان هذا الأكل لذيذ عندهم يدعو بعضهم بعض عليه، فيهودية دعت الرسول إلى زي كده وكان فيها سناخة ريحتها متغيرة شوية، مع ذلك أجاب صلى الله عليه وسلم. تعلمون قصة اليهودية التي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأكل من شاة مصلية وكانت مسمومة، هذا حصل والرسول أجاب. فإذا إنسان بدأوهم بشيء وأجابهم أو رأى من المصلحة فعل شيء لا بأس، لكن ليس من باب الحق إنما من باب الدعوة، من باب الدعوة. قال رد السلام، العلماء يقولون البدء بالسلام سنة والرد واجب، هذا الصحيح الراجح، البدء بالسلام سنة، لكن الناس يضيعوا في السلام أمور، فبعض الناس اليوم ما يسلم إلا على اللي يعرفهم، أما اللي يعرفهم ما يسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا من خير الإسلام، من خير خصال المسلم في الإسلام أن يطرح السلام على من عرف ومن لم يعرف ويطعم الطعام. فأول حق رد السلام. ثاني حق عيادة المريض. الإنسان قد يبتليه الله بالمرض، فإذا ما مرض أخاك، إذا ما مرض أخوك فزره، إذا مرض أخوك زره، وتعلم آداب الزيارة، بأن تكون الزيارة في الأوقات المناسبة، بأن تكون الزيارة يعني تحمل معنى الفأل تطيب الخاطر، بأن تكون الزيارة في مدة قصيرة غير طويلة، بأن تكون الزيارة المقصود بها الله سبحانه وتعالى وليس المقصود بها شيء من أمور الدنيا. عيادة المريض، تزور أخاك المريض. واتباع الجنائز، اتباع الجنائز يعني أن أخاك المسلم إذا مات أو مات قريب له فمن حقه عليك أن تتبع جنازته، تحمل الجنازة من حين خروجها من البيت إلى المسجد، ثم من حين خروجها من المسجد إلى القبر للدفن. هذا من حق أخوك المسلم عليك، من حق أخيك المسلم عليك. وإجابة الدعوة، إذا دعاك أن تجبه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا، هل كل دعوة يدعوك أخوك المسلم لها تجيب أم لا؟ جمهور أهل العلم عندهم أن الدعوة التي يجب عليك أن تجيبها لأخيك المسلم هي الدعوة إلى الوليمة، إلى الوليمة، إلى عقد النكاح يعني. أما ما عدا هذا من الدعوات فهذا مستحب وليس بواجب، ويسقط عنك الوجوب والإثم إذا كانت دعوة فيها منكر، إذا كانت دعوة فيها منكر أو كان في حرج عليك في الذهاب إذا مع الاعتذار، اعتذر له وبين السبب. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. فلابد للمسلم إذا دعي إلى الوليمة عند جمهور أهل العلم أن يجيب. وذهب الظاهرية أن إجابة الدعوة واجبة مطلقا إيش ما كان نوع الدعوة، الجمهور على خلاف ذلك. في الرواية الثانية زاد على هذه الأمور قال وإذا استنصحك فانصح له. النصيحة مأخوذة من النصح، والنصح بمعنى الإخلاص الخلوص، تقول يا أخي كن ناصحا يعني كن مخلصا. فإذا طلب منك أخوك المسلم أن تبدي له النصيحة فاخلص له في إبداء النصيحة. ومعلوم أن الدين كله كما قال الرسول الدين النصيحة، يعني أن تقوم على أداء الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لا تريد بذلك جزاء ولا شكورا، إنما تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا استنصحك فانصح له، إن جاءك وطلب منك النصيحة لا تبخل عليه، اعطه وابذل له هذه النصيحة، مع ملاحظة أن هذه النصيحة تقتصر فيها إذا كانت مطلوبة بالكلام عن الناس بالقدر الذي يحقق المقصود. فمثلا جاءك يسألك يستنصحك يقول لك تقدم إلى خطبة ابنتي فلان ما رأيك فيه، فإذا كنت تعلم أن فلان يقع في بعض في أمور من المخالفات لا تذكرها كلها، أذكر بعضها مما تعلم أن هذا الرجل إذا علمها اكتفى به وابتعد عن الرجل. أما مو من أجل النصيحة تروح تذكر كل مساوئ الشخص، لا، أذكر فقط ما تظن ويغلب على ظنك أن هذا الرجل إذا سمعه علم أن هذا الرجل لا يصلح، لأن الأصل أن لا تذكر أخاك بما يكره إلا إذا اخترته، هذا الأصل. فإذا احتجنا في النصيحة إلى هذا الأمر نذكر ما نحتاجه فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يتوسع في الأمر، ولا يتوسع في الأمر. في الحديث الآخر ذكر إطعام الطعام، وهذا من الأمور يعني اللي بعض الناس يعني كذا مخل بها، ما يحب يسوي طعام أو ولا إلا بس في مناسبات خاصة. لا يا أخي، أعمل طعام وادعو لأصحابك وأحبابك. فقد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الله في المنام فوضع الرحمن يده بين كتفيه حتى وجدت بردها بين ثديه، وقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا يا رب. فأعاد الثانية وعاد الثالثة فلم يجب. فوضع الرحمن يده بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثديه، قال: فعلمت كل ما بين السماوات والأرض. قال ابن رجب: يعني مما يتعلق بموضوع السؤال وليس المراد علم مطلق. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: نعم يا رب، في الدرجات والكفارات. قال: ما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام وانتظار الصلاة إلى الصلاة. قال: وما الكفارات؟ قال: مشي كثرة الخطى إلى المساجد. وذكر الحديث. الشاهد قوله أنه ذكر من أسباب الدرجات أو أسباب الكفارات إذا ما اختل حفظي، ذكر منه إطعام الطعام. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بالسلام. إطعام الطعام هذه سنة ينبغي إحياءها، ملازم مناسب الإنسان يعمل إطعام الطعام ويجمع الناس ليطعمهم. أيضا من حقوق المسلم على أخيه أن تنصره سواء كان ظالما أو كان مظلوما. تنصره إذا كان مظلوما بأخذ حقه من الظالم بإعانته للوصول إلى حقه، وتنصره إذا كان ظالما بأن تحجزه وتأخذ على يده حتى لا يستمر في ظلمه. هذه من جملة الحقوق المتعلقة بحق المسلم على المسلم. وهناك تتمات أذكرها. التتمة الأولى أن أهل المعاصي والبدع لهم معاملة خاصة تختلف عن سائر المسلمين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء. فمن يدعي أن حقوق أصحاب المعاصي والبدع كحقوق سائر المسلمين في كل شيء فقد أخطأ، فقد أخطأ. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال القرطبي في تفسيره: استدل مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال القرطبي: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. ومن تراجم الإمام البخاري في صحيحه باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. وفي سنن أبي داود: باب مجانبة أهل الأهواء أو بغضهم، وباب ترك السلام على أهل الأهواء. وجاء أيضا عن القاضي أبي يعلى أنه قال: أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعين. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وقال البغوي بعد حديث كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا، قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا من الخروج معهم، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. إذن كل الكلام اللي احنا نتكلمه في حق المسلم على المسلم ليس بالإطلاق يدخل فيه أهل البدع وأهل المعاصي، بل أهل العلم ذكروا أن أهل البدع والمعاصي لهم معاملة خاصة عن هؤلاء. طبعا هذا يختلف، لأن أهل العلم يقولوا هجر أصحاب البدع وأهل المعاصي على ثلاثة أنواع. هجرهم هجر إيجابي. متى يكون هجر إيجابي؟ قالوا إذا كان يردع صاحب البدعة وصاحب المعصية عن معصيته، بمعنى أنه يتأثر بهذا الهجر. كان يهجر الأب ابنه، أو يهجر الرئيس مرؤوسه، أو يهجر الزوج زوجته، قالوا هذا الهجر مؤثر، فهذا إن حصل لا مانع منه حتى إن زاد على الثلاثة، إذا كان من أجل أمر ديني شرعي، من أجل ترك المعصية وترك البدعة، فهذا الهجر إيجابي لا بأس به. النوع الثاني الهجر الوقائي. إنسان يعرف أنه إذا هجر صاحب المعصية ولا صاحب البدعة ما راح يأثر، ما راح يستفيد شيء صاحب المعصية والبدعة، ولا راح ينزجر، ولا راح يترك ما هو عليه، لكن يقول أنا إذا خالطته واستمرت في خلطته راح أتأثر معه، راح أنجرف معه في المعصية ولا في البدعة. فنقول له إذن يا أخي يجب عليك أن تهجره هجرا لوقايتك من البدعة والسوء الذي هو فيه. أو يجي شخص يقول أنا هجري مو مؤثر ولا أخاف على نفسي، نقوم نسأله السؤال، نقول له طيب إذا ما هجرته تكسر سواده قدام العوام؟ يقول نعم. فنقول لا تمشي معه حتى لا تكسر سواده، فيغتر بك العامي ويظن هذا الرجل إيش؟ رجل صالح. لا تكسر سواد أهل البدع حتى لا يغتر العوام بك، وإذا كنت تعلم أنك إذا استمرت في مصاحبته قد يقع سوء وظلم كبير بسبب هذه المصاحبة، وإن كنت ما تتأثر نقول لك يحرم عليك أن تصاحبه، والواجب عليك أن تهجره. النوع الثالث الهجر السلبي الذي لا تأثير فيه، صاحب المعصية والبدعة لا يتأثر، وإن استمريت معاه تخالطه ما تحدث نتائج سلبية، بالعكس قد تحدث أشياء إيجابية. فهنا نقول خالطه ولكن بشرط أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر، ولا تجلس معه حال تلبسه في الباطل الذي هو فيه، مع ملاحظة أن محل هذا النوع إذا لم يترتب على الخلطة فساد من تكسير السواد أو اغترار العوام أو نحو ذلك. عرفتم؟ إذن قضية إطلاق القول أن لأصحاب البدع ولأصحاب المعاصي حقوق كده بالإطلاق خطأ، فإن أهل العلم يجمعون أن أهل البدع وأهل المعاصي ليس لهم من الحقوق ما لسائر المسلمين الذين لم يعرفوا بالبدع وبالمعاصي. التتمة الثانية، قد يجتمع في المسلم وللمسلم أكثر من حق، فقد يكون هذا المسلم أول شيء له حق الإسلام، ثم تربطك به قرابة، ثم هو جارك، فصار له كم حق؟ ثلاثة حقوق، حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. ومن الناس من تزيد حقوق، ومن الناس من تقل حقوق، من الناس من تزيد. كان يكون هذا المسلم مثلا شيخك، فلو حق انه شيخك، فلو حق انه مسلم، فلو حق انه قريب لك، فلو حق انه جارك. قد يكون هذا المسلم مثلا مريض فوق الأربعة دين، فلو حق انه مريض. فهذه الحقوق قد تزيد وقد تنقص، قد يكون الكافر حق عليه، بأن يكون الكافر مثلا ذمي في بلدك وبينك وبينه جوار، فلو حق الجوار ولو حق الدعوة له أنك تدعو إلى الإسلام، صح ولا لا؟ إذن التتمة الثانية أن هذه الحقوق تتفاوت، مثلا الله يقول وآتِ ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قد يكون هو مسكين وهو قريب لك، ها، وهو ابن. التتمة الثالثة الكافر لا يشارك المسلم في حق الإسلام، مرة حق المسلم على المسلم لا يشمل الكافر. فلما إحنا نذكر العلماء اختلفوا في مسائل من هذه الحقوق، اختلفوا نعم، ولكن إلا في حق الإسلام، في حق أنك تكون ولي لأخيك المسلم لا يدخل فيه الكافر، الكافر عكس الأصل أن تتبرى منه. طيب التتمة الرابعة، إذا اجتمع أكثر من حق على المسلم قدم أكثرهما حقوقا، وإن استويا قدم أسبقهما، قدم أسبقهما وأقربهما. أتتم الخامسة من أصحاب الحقوق الخاصة. إحنا ما قلنا حقوق عامة وخاصة كلها بينها الإسلام، ذكرنا حقوق عامة. قد يقول لي قائل يا شيخ فين الحقوق أصحاب الحقوق الخاصة؟ أقول لك الإمام، الرعية، الوالدان، الزوج، الزوجة، الزوج على زوجته والزوجة على أهل البيت، أهل البيت لهم حق خاص عندنا كمسلمين، أولادك لهم حق خاص عليك، شيخك، معلمة، التلميذ والطالب العلم على الشيخ، الخادم، الفقير، المسكين، الضيف، ابن السبيل، المملوك، الجار، هؤلاء كلهم من أصحاب الحقوق الخاصة زيادة على الحقوق العامة. التتمة السادسة، الحقوق تتنوع. قد يكون بعض الناس لهم حق عليك مالي، كمن تنفق عليه أو من تتصدق عليه، هذه الحقوق المالية. قد تكون الحقوق معنوية فقط كالاحترام والأدب وكذا، وقد تكون الحقوق مالية ومعنوية. فالحقوق تتنوع، الحقوق تتنوع، فيعطى كل ذي حق حقه. التتمة السابعة، بهذا الذي سبق جميعه تعلمون أن الإسلام سبق ما يسمى بحقوق الإنسان، بل زاد الإسلام على ما يذكرونه في حقوق الإسلام، وذكر حق الدين وجعله الأصل في التمييز بين حق المسلم على المسلم وبين حق غير المسلم على المسلم، وهذا لا يوجد في وثيقة حقوق الإنسان. أقول ما سمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم السوء. أسأل الله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإن أراد سبحانه بكم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.